إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى العزيمة فأوجب الصيام وبدأ الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، ثم قال كتب ولم يقل فرض، وفي هذا إشارة إلى أنها عبادة دائمة باقية، ثم قال عليكم تأكيدا للفرض، ثم جاء تسهيل ذلك، فبين الله عز وجل أن الصيام كما كتب علينا كتب على من قبلنا، فقال كما كتب على الذين من قبلكم. ووجه الشبه بيننا وبين من قبلنا أصل العبادة، فرمضان وصيامه وقيامه مما خصصنا به، وجه الشبه بيننا وبين من كان قبلنا أصل الصيام، ولا يلزم في المشبه والمشبه به أن يقع التطابق من كل مكان، وإنما يكون بينهما وجه جامع بارز في المشبه به. ثم مزيدا في الترغيب بين الله تعالى العلة بقوله لعلكم تتقون، وهذه الجملة في قوة نصب المفعول لأجله، فكتب الصيام علينا لنحصل التقوى. ثم من باب التسهيل قال أياما معدودات، وإلى هنا بلغ بنا المقام في درسنا الماضي. بعد هذه العزيمة ذكر الله تعالى الرخصة، وذكر نوعين من أنواع الرخص، فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لما كان الأصل في الإنسان إن تلبس بعبادة أن يبقى عليها حتى يفرغ منها، فجاء مانع معتبر شرعا أذن للمكلف أن ينقطع عن هذه العبادة، وفي هذا تقرير لأصل معتبر معمول به عند الموفقين من عباد الله الصالحين، وهذا الأصل كراهية التحول والتنقل عن الطاعة، والأصل في من تلبس بطاعة أن يبقى عليها ثابتا إلى يوم الدين. فكثرة التحول والتنقل أمر ممنوع، فجاء العذر في الانقطاع عن هذه الطاعة بعبارة ونظم ودقة في اختيار الكلمات على وجه لو أردنا البسط لاحتجنا لكثير من الأوقات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنقول وبه سبحانه نصول ونجول، إن في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مع التدقيق في اختيار الألفاظ ونظم القرآن فوائد عديدة. العبادات شاقة على النفوس من وجهين: الوجه الأول إن فيها إلزاما، فالنفس إن ألزمت شق الإلزام عليها. الثاني هي سهلة بمفرداتها ولكن المشقة تدخل على النفوس بسبب المداومة عليها. هذا النوع من المشقة ليس هو مناط تعلق الرخص، ليس تعلق الرخص من الفطر أو القصر هو مجرد مطلق المشقة، وإنما المراد المشقة الزائدة عن الوجه المعهود على وجه لو ألزم الإنسان فيه هذا النوع من المشقة ولم تأت الرخص فإنه لا محالة سينقطع عن الإتمام والكمال. فجاء قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو أن الله ألزم الصائم المريض أو المسافر بالصيام فلا يطيق ذلك إلا ثلة يسيرة من الخلق، والعبرة بالتكليف بعموم الناس وعموم استعداداتهم. فجاء الخبر من الله عز وجل أصالة في بيان الرخصة، وهذا يستدعينا أن نتأمل السياق في مناط الرخصة المذكورة. قال الله عز وجل: فمن كان منكم، وفي هذا إشارة إلى أن هذا الترخيص إنما هو من أجلنا. فمن كان منكم، فكأن من كان قبلنا لم يكن في صيامهم رخصة، فكان في تكليفهم لأنهم ثقلوا على أنفسهم فثقل الله عليهم. ولذا ورد إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه. فأنت تأكل وتشرب يا أيها المريض، تأكل وتشرب وتتنعم يا أيها المسافر، والله عز وجل يحب ذلك منك كما يحب منك أن تجتنب معاصيه. قال: فمن كان منكم مريضا، أو على سفر، لم يقل فمن كان منكم على مرض أو في مرض حتى تخرج بعض الصور التي تقع فيها صورة المرض، ولكنها لا تؤذي ولا تمنع. رجل مزكم عنده زكام، رجل يؤذيه أصبعه، هذا على مرض، هذا عنده مرض. سياق: فمن كان منكم مريضا، استحكم فيه المرض، فأثر فيه المرض، فأضعف قوته، فأدخل عليه المشقة الزائدة. فليست العبرة بجنس المرض، والمريض هو من قام به المرض، وهو انحراف المزاج عن الحد الطبيعي بحيث تثور في الجسد حمى أو وجع أو فشل عضو من الأعضاء، وقد يترتب على الصيام تأخير برء أو حصول داء، فحينئذ لما يتمكن المرض من الإنسان فيظهر ضعفه على وجه يكون فيه مريضا فتأتي الرخصة. أما مجرد الألم والوجع، مطلق الوجع، أن تكون مريضا ويبقى مزاجك في حد الاعتدال، فعلى الراجح من قول الجماهير أن ليس هذا مناطا للرخصة. أما السفر قال أو على سفر، والسفر لم يحد له الشرع حده، وكل حكم علق الشرع به ولم يجعل له حدا ولم يكن له حد في اللغة فحده ما تعارف الناس عليه، فما سمي سفرا في عرف الناس تعلق به الرخص. والسفر قطعة من العذاب وفيه شقة زائدة عن المشقة المعتادة، وهو مظنة الانقطاع عن إتمام العمل، فليست العبرة بالمشقة، وإن كان المرض والسفر هو مظنة المشقة. فإذا حصل سفر بإمتاع كملك مرفه أو استعمال آلات السفر الحديثة التي يقع فيها السفر ويقل فيها العناء وتخف المشقة، فقد علق الله تعالى الرخصة على السفر، فقد تتخلف المشقة ويبقى الحكم، وقد تحصل المشقة ولا يتعلق الحكم به. فالطالب الذي يدرس ويقدم الامتحانات وتقع عنده في فترة الامتحانات مشقة زائدة، فهذه المشقة ليست سفرا وليست مرضا، ولم يعلق الحكم على المشقة، والمشقة ليست وصفا ظاهرا منضبطا، وإنما هي وصف باطن يختلف باختلاف أحوال الناس. فالذي يقرأ ويسهر ويتعب لا يمد له الفطر، والذي يعمل عملا شديدا كالذي يخبز الخبز ويكون أمام النار وما يلحق به من أصحاب الأعمال الشاقة تقع عندهم المشقة، ولكن لا يمد لهم الفطر ما لم يتلبسوا بسفر أو يتحقق فيهم المرض ويأخذ منهم مأخلا على وجه ينضو تحت قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وقوله على تفيد التمكن كقوله على هدى، والأصل في على في العربية أنها الاستعلاء، والاستعلاء يكون الأمر من الأعلاد الأدنى. ثم عممت في كل نوع من أنواع التمكن، فبمجرد أن يتمكن السفر منك فقد أطلق الشرع الفطرة. ووقع خلاف بين العلماء هل يلزم المسافر حتى يفطر أن يغادر عمران البلدة كالقصر أم لا، وإن سافر وهو في أرضه قبل أن يغادر عمران البلدة ماذا عليه؟ فهل عليه أن يفطر أن يعيد أم عليه صيام شهرين متتابعين أم لا شيء عليه؟ ثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسافر لما كان على سفر وتمكن السفر منه أفطر ثم سافر، فلو أن الرجل أفطر في محله وفي أرضه وتمكن السفر منه وليس هو على شك هل سأسافر أم لا، وإنما تيقن وتمكن السفر منه فله أن يسافر وإن لم يغادر عمران البلدة. لما ذكر الله تعالى هذين العذرين بحث أهل العلم هل من أفطر دون عذر عليه القضاء؟ من أفطر متعمدا هل عليه القضاء؟ الجواب لا، فإثمه عند الله تعالى أعظم من أن يكفر، فلما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فحصر العدة وعلقها بالسفر والمرض واختلفت الصيغة، ما قال فمن كان منكم على مرض أو على سفر، لما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فجاء جواب جاء شرط ثم جاء فعدة. هذا الحصر يفيد أن الذي يفطر دون عذر عليه وزر عظيم، ووزره يحتاج منه إلى توبة واستغفار وكثرة تلبس بجنس العبادة الفائتة التي ضيعها، ولا يجزئه أن يقضي يوما. وهل يلحق الآكل والشارب عمدا في نهار رمضان بالمجامع؟ الجواب لا، لأن الكفارات في الشرع إنما شرعت جوابر لا زواجر، هذا كلام جماهير أهل العلم عند الشافعية. فمن جعل الكفارات جوابر للذنب فحينئذ الكفارات لا تقبل القياس، والكفارات تكون محصورة فيما ورد فيه النص، ولا يجوز أن نقيس صورة على صورة. ومن قال إن الكفارات شرعت زواجر قالوا من ضعف فاحتاج للجماع فجامع لشدة شبق به، فلأن يصوم الشهرين المتتابعين وتكون عليه الكفارة من أكل أو شرب عامدا هذا من باب أولى، وهذه صورة تعم جميع الأحكام. اليمين الغموس هل عليه كفارة؟ إذا كانت الكفارة جابرا للذنب فلا، وإن كانت الكفارة زاجرة للذنب فمن باب أولى. إذا كانت اليمين منعقد عليها كفارة فما بالكم باليمين الغموس؟ إذا كانت الكفارة زاجرة للعبد، فمن قال إن الكفارات زواجر أو بتعبير دقيق أكثر من قال إن الغالب على الكفارات أنها زواجر وهذا مذهب الشافعية، قالوا من باب أولى. من قتل عمدا هل عليه الكفارة؟ هل يصوم شهرين متتابعين؟ هل الكفارات زواجر أم جوابر؟ إذا كانت جوابر فلا، لا يصوم. لماذا؟ لأنه ارتكب شيئا أعظم من أن يكفر. هنالك ذنوب لما تقول الإنسان ما عليك كفارة قل الحمد لله، لكن عند الله لو كان فيها كفارة تكون أسهل، هي لعدم وجود الكفارة عند الله أعظم، هي لعدم وجود الكفارة عند الله أعظم. مثل اليمين الغموس، مثل القتل الخطأ، مثل الأكل والشرب في نهار رمضان، مثل اتيان المرأة من الدبر، اتيانها من القبل في الحيض عليه كفارة، لكن في الدبر ما عليه كفارة. لماذا؟ لأن اتيانها في الدبر عند الله أعظم من اتيانها في القبل حال الحيض أو النفاس، لأن الحيض أو النفاس نجاسة عارضة في المحل، وأما الدبر فالنجاسة دائمة فيه. فإذا كان المنع قد قام في المحل الذي فيه نجاسة عارضة، فلأن يكون المنع في المحل المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة من باب أولى. فلما تقول الذي يأتي امرأته من دبرها ما عليك كفارة قل الحمد لله، ومسكين ما أدري أن وزره عند الله أعظم، وأن الكفارة تكون في الشيء القليل. الكفارات جلها فيما شرع بأصله دون وصفه، فمن لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه فلا تكون في كفارات. شاهد أن في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا الحصر في السفر والمرض فيه إشارة إلى أن من أفطر دون عذر دون سفر دون مرض فلا كفارة عليه، لأنه قد ارتكب أمرا أعظم من أن يكفر، ولأن الغالب على الكفارات أنهن جوابر لا زواجر كما قال الأئمة الثلاثة عدا علماء الشافعية. أيهما أفضل للمسافر والمريض، أن يفطر أم أن يصوم؟ أيهما أفضل، أن يفطر أم أن يصوم؟ العبرة بنوع المرض ونوع السفر، فالمريض إن صام هلك آثم إن صام يأثم إن صام، والمريض المزمن الذي لا يرجى برؤه وإن صام تتعطل مهمته في الحياة فالفطر في حقه أفضل من الصيام. وأما الذي يحمل على نفسه ويصوم ولا يتأثر بدنه ولا يتأخر حصول البر ولا يزيد الداء ولا يقع هلاك ولا تتعطل المهمة التي من أجلها خلق بأن يمارس المطلوب منه المطلوب منه، فلو صام فلا حرج عليه، وصومه عند أهل العلم أفضل من فطره. وكذلك المسافر، المسافر إن احتاج إلى خدمة غيره من رفقائه في السفر فالفطر في حقه أفضل من السفر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. إذا احتاج المسافر إلى أن يخدمه غيره في سفره فالفطر في حقه أفضل من السفر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ذهب اليوم المفطرون بالأجر، لما كان المفطرون في السفر يخدمون على الصائمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليوم المفطرون بالأجر وليس الصائمين، أخذوا أجور الصائمين. وأما الذي يصوم ولا يحتاج إلى خدمة غيره فالصوم أفضل في حقه، أن يصوم خير من الفطر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن إفطار المسافر والمريض واجب، وإن صام المريض أو المسافر فصيامه باطل وعليه الإعادة على كل حال. اجعلوني أتبنى هذا الرأي قليلا إعمالا للآية، وأرجو أن تتأملوا معي الآية. احتج من قال بهذا القول بالآية، تأمل معي الآية. الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيش؟ فعدة من أيام أخر. من كان مسافر، كان منكم مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخر. صامت أو لم تصم، الله يقول فعدة من أيام أخر. الآية ظاهرها، ظاهر هذا المذهب أو هذا المذهب دليله ظاهر الآية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنحن مع الظاهر حتى يأتي ما يبطله، وظاهر الآية يدل على ذلك. لو قال لك رجل ذلك ماذا تقول؟ كيف ترد عليه؟ رجل قال لك أنا مع الآية، الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمسافر والمريض صام أم أفطر لابد أن يعيد، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر. الجواب أننا لا نأخذ الحكم الفقهي من نص استقلالا، وإنما نأخذ الأحكام من مجموع ما ورد في الباب من نصوص. وأفهم الناس لهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، فكان الصحابة معه صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. هذا ظاهر آخر. هذا الحديث يجعلنا نفهم الآية على مرادها الصحيح، وحتى نجمع بين جميع ما ورد من نصوص فلا بد من مقتضي. هنالك كلمات في الشريعة يتحتم عليك أن تقدر مقتضي محذوف، يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ، هل أفراد الأمة يخطئون أم لا يخطئون؟ كيف رفع عن أمة الخطأ؟ ما رفع عن أمة الخطأ، ورفع عن أمة النسيان الاستكراه، هل الفرد من أفراد أمة محمد يستكره؟ هل ينسى؟ ينسى ويستكره. ولما كانت نصوص الشريعة مصونة عن العبث وعن الحشو واللغو، والأصل فيها أنها مفيدة، فحينئذ يجب التقدير. رفع عن أمتي إثم الخطأ، رفع عن أمتي تبعات الخطأ، تبعات النسيان، هذا مقتضي، قدرناه حتى نصون كلام الشرع عن العبث وعن مخالفة الأمر الواقع. قال أهل العلم في الآية مقتضى لا بد من تقديره، وهو قوله فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخرى، فلا بد من تقدير فأفطر، لبيان أن هذا المقطع من الآية إنما جاء للرخصة بعد العزيمة، فمن لم يأخذ بهذه الرخصة وبقي على العزيمة فصيامه مقبول، فالمسافر والمريض وإن تلبس بالصيام وكان نوع مرضه أو نوع سفره أو نوع حاله أنه فعل مكروها في الصيام، تحامل على نفسه احتاج لخدمة غيره ثم بقي صائم، يعيد ولا يعيد؟ لا يعيد. ولذا قلنا في مطلع التفسير، في مطلع الكلام على هذه الآية، أن الله تعالى ذكر الرخصة بعد العزيمة، هذه رخصة وليست بعزيمة، فمن شاء أخذ بها ومن شاء لم يأخذ بها، فمن أخذ بهذه الرخصة فعدة من أيام أخرى، ومن لم يأخذ بهذه الرخصة فيبقى صيامه صحيحا، ولأنها رخصة بعد عزيمة اضطررنا حتى نفهم هذه الآية أن نقدر محذوفا، فقلنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. السفر الذي يجوز به الفطر ما اعتبر سفرا في أعراف الناس، والشرع ما حد له حدا، جماهير أهل العلم حدوه ب16 فرسخ في الذهاب دون الإياب، خلافا لمذهب الرافضة، فالرافضة عندهم السفر 12 فرسخ بالذهاب والإياب، والفرسخ 5 كيلو 40 متر، ف16 فرسخ في 5 كيلو 40 متر تكون مسافة السفر عند الجماهير 81 كيلو. من أين جاء 81 كيلو؟ من 16 فرسخ. 16 فرسخا حد السفر عند جماهير العلماء، فقالوا 81 كيلو من هنا. ويشترط في السفر أن لا يكون سفر معصية، ولا يلزم أن يكون سفر طاعة، لا يلزم أن يكون السفر سفر حج أو عمرة أو غزو أو صلة رحم أو طلب علم، لكن مطلق نوع السفر يجوز فيه الفطر، فمن سافر لتجارة، ومن سافر كعادة متبعة له فأفطر فلا حرج. يعني بعض الناس يسأل هذه الأيام يقول أنا في العادة في الصيف أخذ أهلي وأخرج لسفر شم هوى على تعبير الدارج، وجاء في رمضان وأريد أن أبقى على عادتي، فهل إن سافرت لي أن أفطر؟ قل نعم لك أن تفطر. فأطلق الشرع السفر، لم يحدد ربنا تعالى السفر، ما حدد السفر سفر طاعة، لكن العلماء يقولون سفر المعصية لا تنط به الرخص، من سافر سفر معصية والعياذ بالله، سفر لزنا، سافر لتجارة محرمة، فهذا النوع من السفر لا يجوز له أن يقصر، ولا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. هل من فرق بين قوله فعدة من أيام أخر وبين قوله فصيام من أيام أخر؟ لماذا العدول بقوله فعدة؟ معنى العدة أي المعدود من الأيام، والله قال أن رمضان من الصيام في الآية السابقة أو في مطلع الآية هذه قال أياما معدودات، فلو قال فصيام من أيام أخر من تحتمل معنيين، تحتمل تمييز فعدة هي أيام أخر، وتحتمل التبعيض فعدة من أيام أخر. ولما كان احتمال تكون من التمييز لا للتبعيض، وكان المذكور سابقا أن الصيام أيام معدودات، أياما معدودات، أن الصيام أيام معدودات، فقد يتوهم بعض الناس من قوله فصيام من أيام أخر أن من مرض أو من سافر في رمضان فالقضاء الواجب عليه الشهر كله، وأن الشهر وحدة واحدة لا تتجزأ، من أفطر شيئا منه فيجب عليه أن يقضيه بتمامه وكماله. فجاء العدول عن قوله فصيام، من قوله فصيام إلى قوله فعدة، فعدة من أيام أخر الأيام المعدودة التي أفطرتها بسبب العذر المعتبر شرعا من سفر أو قيام مرض فيك، فهذا الذي تعيده دون غيره. وتأكد هذا الحكم لغة بقوله أخر فعدة من أيام، فعدة من أيام أخر. أخر صفة لما؟ صفة لعدة ولا صفة لأيام؟ وما الفرق؟ أخر ممنوع من الصرف، لو كانت صفة لعدة لكانت فعدة من أيام أخر، وإذا كانت صفة لأيام تكون فعدة من أيام أخرى، لأن نوع الصرف لا ينون ولا يكسر، وعلامة كسره الإيش؟ فتحة. الآية التي معنا فعدة من أيام أخرى، أخرى فهي صفة أخرى، صفة لما؟ صفة الأيام، صفة الأيام وليست صفة لعدة. لو كانت صفة للعدة لكانت فعدة من أيام أخر، لو كانت فعدة من أيام أخر لاحتمل الأمر أن من صام، أن من أفطر بسبب مرض أو السفر أن عليه العدة بتمامها وكمالها. فأخر صفة لإيش؟ العدة. والله جل في علا لا يريد ذلك، الله جل في علاه يريد أن من أفطر بسبب مرض أو سفر فلا يعيد إلا بمقدار ما أفطر، فجاء النعت للأيام ولم يأتي النعت للعدة. فالعدول عن قوله العدول عن فصيام، فقال فعدة ثم أخر فجعل أخر نعتا لأيام وليس للعدة، هاتان قرينتان ظاهرتان في أن من صام وهو مسافر ومن صام وهو مريض فإن صيامه صحيح وليس عليه الإعادة. وليس عليه، وهذا يجعلنا أن نقرر أمرا مهما، وهو أن في هذا العدول عن قوله من قوله فصيام إلى فعدة وذكر أخر على أنها مجرورة وأنها ليست صفة لعدة، أغنى ذلك عن قوله فأفطر، ما مش بحاجة لي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. ما الذي أغنى عن فأفطر؟ قوله فعدة وقوله وقوله أخرى على أنها صفة للأيام، ففقط يعيد الذي أفطر، فقط يعيد الذي أفطر. الإنسان يتعالج ويأتيه البر شيئا فشيئا، فقد يتداخل المرض مع البر، فقد يصوم في أواخر المرض وقد يصوم مع أوائل المرض، ويعيد الأيام التي أفطر فيها دون غيره. هذا تدقيق في لغة القرآن، لما جهلنا ولما ترك التأمل به سمعنا أقوالا شاذة وخرجت علينا أقوالا شاذة، كما قال الحسن البصري لعمر بن عبيد المعتزلي لما كان ينادي بشذوذات في مسائل في المعتقد، كان الحسن يقول له كما عند البخاري في التاريخ الكبير، كان يقول له إنما أوتيت من العجمة، من عدم معرفة العربية. فالذي لا يدقق في نظم القرآن ولا يتأمله جيدا تخرج الأقوال الشاذة بترك تدبر القرآن. فجاءت السنة لتفصل لنا وتبين لنا وتبعد الاحتمالات الشاذة هذه، فمن نظر الكتاب مع السنة فهم القرآن على النحو الذي أحبه الله الذي يريده الله. فأفهم الناس القرآن رسول الله وصحابته رضي الله تعالى عليه. فإن ظهر لك أن صنيعه يخالف ما بدا لك من ظواهر القرآن فاعلم أنك قد أوتيت من عجمتك، وأن الواجب عليك أن تتدبر القرآن ليعود فهمك إلى فهمهم ولتفهم الآية كما فهموها. أطلق الله تعالى في قوله فعدة من أيام أخر، فلم يقل متتابعات، ولذا وقع خلاف بين العلماء في أمرين. الأمر الأول، هل القضاء واجب الفور؟ الأمر الثاني، هل القضاء يلزمه التتابع؟ من أفطر بسفر أو بمرض فأراد أن يقضي، أفطر مثلا 9 أيام فأراد أن يقضي، هل يقضي 9 متتابعة؟ ولو لم يقضيها متتابعة هل قضاؤه صحيح؟ الله أطلق فقال فعدة من أيام أخر، ما قال متتابعات، نعت الأيام بأخر فقط، أيام أخر تستبدل الأيام بالأيام، ما يستبدل العدة بالعدة، شهر بشهر، ما يستبدل الذي أفطرت بالشهر. هذا الفرق بين أخرى وأخرى. لو استبدلنا العدة بشهر لفهم منه أن من صام بطل صيامه، وقلنا أخرى أغنت وعدة، فعدة وأخر على أنها صفة للأيام لا للعدة، أغنت عن تقدير فأفطر، أغنت عن تقدير فأفطر. فمن العذر الذي يجوز تأخير القضاء أوسع من العذر الذي يجوز للإنسان أن يفطر. العذر الذي يسوغ للمسلم أن يؤخر القضاء أوسع في شرع الله من العذر الذي يجوز للمسلم أن يفطر فيه. فإن وقعت في حرج وشدة فأردت أن تؤخر فلا حرج. الأصل في الأمر لغة وعلى القول الراجح من قولي الأصوليين أنه على الفور، فالواجب على من أفطر أن يصوم على الفور، لكن إن طرأ له طارئ أشغله فأخر فلا حرج. ولذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. ومن المعلوم أن رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، وأن شعبان هو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية، يعني كانت تقضي بعد 11 شهرا، ولم تخبر عن نفسها فقط، وإنما قالت كنا نقضي، أي هي وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ما تركت الأمر هملا، فذكرت العلة فقالت كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت نساؤه يخدمنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الأسفار كثير الغزوات، كانت الضيوف تطرق بابه، كان مطروقا صلى الله عليه وسلم من قبل الوفود ومن قبل الناس، فكان هذا عذرا لهن في أن يؤخرن قضاءهن. وأما المرأة الفارغة المترفهة التي ليست مشغولة بذلك فالأصل فيها أن تقضي على الفور، ولا يلزم من القضاء أن يكون متتابعا، ولا يلزم من القضاء أن يكون متتابعا، لأن الله تعالى أطلق، والأصل عند العلماء إطلاق ما أطلقه الشرع وتقييد ما قيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق، فالإطلاق نلقيه على إطلاقه، فالله أطلق فنطلق، ما قال متتابعات. ولذا من قضى الأيام التي أفطرها بسبب مرضه أو بسبب سفره وكان هذا القضاء غير متتابع وحصلت العدة فقضى بمقدار ما أفطر 10 أيام فقضى 10 أيام، فقد برئت ذمته لظاهر الآية، فقد برئت ذمته لظاهر الآية. هذا والله أعلم، ونكمل باقي الآيات في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.